فوفق الزيلعي رحمه الله لحصر أحاديث الكتاب وآثاره وتخريجها والحكم عليها. والحكم المقصود هنا في التخريج هو الحكم على الحديث بالتصحيح أو التضعيف، وليس مجرد الحكم على الإسناد، فهذا من الصنعة الحديثية. والتخريج إلى علم الدلالة أقرب منه إلى علم الرواية، أن التخريج يتعلق بمرحلة من مراحل علم الدراية، إذا عرفت صحته بعد ذلك تستنبط منه الفوائد. وكان الزيلعي رحمه الله معتدلا في أحكامه، وأبدى مهارة عجيبة في كتب الحديث، ومع ذلك فقد يشتره موافقة المذهب إلى تضعيف بعض الأحاديث التي هي في أحد الصحيحين، كحديث القضاء بالشاهد واليمين، وهو في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وقد جاء عن عدد من الصحابة، فقد روي من حديث جابر وأنس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم. ووجه تضعيفه له من علتين، إحداهما أن ابن جريج وهو الذي رواه عن سيف بن عمر عن ابن شهاب قال فيه: فلقيت ابن شهاب فسألته فأنكره وأثنى على سيف بن عمر. فابن شهاب لم يتذكر مرويه وأنكره، مع ذلك أثنى على سيف بن عمر، وهذا لا يضعف الحديث، لأن نسيان الراوي لمرويه إذا كان قد نقل عنه ونقله ثقة موجود وكثير، فلا يكون طعنا فيه. ولهذا فإن سهيل بن أبي صالح كان يحدث عن سفيان عن نفسه، حدثني سفيان عن نفسي عن أبي، لأنه هو نسي الحديث بعد أن حدث به سفيان، فكان يأخذه عن سفيان عن نفسه. العلة الثانية أنه زيادة على النص، لأن الحنفية يعتبرون أن الزيادة على النص نسخ مطلقا، والله تعالى ذكر وسائل الإثبات في قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وجعل النصاب إما شاهدين وإما رجلا وامرأتين، فزاد الحديث شاهدا ويمينا، فقالوا هذا زيادة على النص، وزيادة على النص نسخ، والقرآن لا يمكن أن ينسخ بخبر آحاد معلل. لكن يجاب عن هذا بأن هذه الزيادة ليست زيادة على النص ناسخة، لأن القرآن ما جاء في هذه الآية لحصر وسائل الإثبات، والحنفية يوافقون على اليمين في غير هذا الموطن ويجعلونها وسيلة إثبات، فدل هذا على أن المذكورة في الآية نصاب الشهادة فقط، حصر نصاب الشهادة في غير الزنا في المذكور. أما وسائل الإثبات فلم تتعرض الآية لحصرها، بل منها الإقرار وهو آكد من الشهادة بالاتفاق، ومنها كذلك الكتابة التي ذكرها الله قبل هذا، والرهن الذي ذكره قبل هذا، وسائل الإثبات كثيرة. كذلك فإن من فرسان هذا الفن فقيه الحنابلة بن رجب رحمه الله، وقد كان ذا باع طويل في الحديث ومهارة عظيمة بعلله، وقد تلقى ذلك عن تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية الذين أكسبهم هذه المهارة، وقد ألف هو في التخريج، فخرج كثيرا من الأحاديث إما في رسائل صغيرة وإما في بعض الكتب التي اعتنى بها. و قبله كذلك عناية الشيخ الإسلام رحمه الله بالتخريج للأحاديث التي يستدل بها بالخصوص، لكن هذه لم تكن كتبا مستقلة. والزيلعي في الواقع إنما سبق للتخريج بهذه الطريقة المحكمة الواضحة المعالم بكتاب التنقيح، ولذلك يعتمد عليه كثيرا، فيعتمد كثيرا على التنقيح وينقل منه. ثم جاء بعد الزيلعي الحافظ ابن حجر، فكان السيد أهل علم الحديث في زمانه في مختلف علوم الحديث، ومنها علم التخريج. فقد ألف كتابا اختصر فيه كتاب الزيلعي، كتاب نصب الرأي اختصره هو في كتاب البداية في تخريج أحاديث الهداية، اختصار تخريج أحاديث الهداية. وكذلك خرج أحاديث شرح فتح العزيز في شرح الوجيز للرافعي، وهو الشرح الكبير على الوجيز الغزالي. الغزالي ألف ثلاثة كتب في الفقه الشافعي، سنذكرها إن شاء الله، في الفقه البسيط والوسيط والوجيز. والوجيز يذكر فيه الأدلة مختصرة ويشير فيه المذاهب كذلك الأربعة، فكان أهم هذه الكتب. وقد أتنا به الشافعية كثيرا، ومن الذين أتنوا به الرافعي، ألف عليه ثلاثة شروح كذلك، شرح طويل هو الذي يسمى بفتح العزيز، هو مطبوع الآن، وشرح متوسط وشرح مختصر. ففتح العزيز هذا اعتنى به الشافعية عناية كبيرة، فألف الفيومي المصباح المنير في غريب لغة الرافعي الكبير ما يتعلق بلغته، وألف الحافظ ابن حجر كذلك تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. وخدم الحافظ في هذا الكتاب كثيرا من أدلة الأحكام، وضعف كثيرا مما كان حجة قاطعة لدى كثير من الذين سبقوه من الفقهاء. ولهذا فلدينا بعض الأحاديث التي اعتمد عليها في مرحلة من الفقه قبل أن ينتشر علم التخريج، وبني عليها ما يمكن أن نصفه بأنه إجماع، وهي في الواقع من ناحية صنع الحديث هي ضعيف. مثل الحديث كله ربا جر نفعا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، ومثل الحديث النهي عن الكالئ بالكالئ، وغيرها من الأحاديث التي هي ضعيفة من ناحية الصنعة، ولكن حصل الإجماع عليها في قرون مضى، فأصبحت الحجة فيها الإجماع. وجاء بعد الحافظ ابن حجر جاء قبله أيضا كما تجاوزنا شيخه أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، الذي خرج أحاديث إحياء علوم الدين في كتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. واعتنى رحمه الله تعالى بالتماس مراجع الغزالي التي هي كثيرة جدا، لأن الغزالي فتح الله له في الحفظ فتحا عجيبا، وفي الاطلاع كذلك لكثرة أسفاره والبلدان التي استقر فيها، فكان التقصي مراجعه أمرا شاقا جدا، وهي كثير من الأسفار أي المجلدات. فأراد العراقي أن يجمع هذا الكتاب حتى يكون مغنيا عن حمل الأسفار في الأسفار. وجاء السيوطي بعد الحافظ ابن حجر، فكان أيضا فارس التخريج في زمانه، وقد اعتنى طبعا قبله من المشاهير المخرجين أيضا الإمام الزركشي، فقد ألف كتابه المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، منهاج البيضاوي والمختصر لابن حاجب، وكلاهما في أصول الفقه، أحدهما هو عمدة المالكية والثاني هو عمدة الشافعية. مختصر لابن حاجب وعمدة المالكية، والمنهاج البيضاوي هو عمدة الشافعية. وجاء السيوطي فاختصر تخريجات الزركشي والعراقي وابن حجر في كثير من الكتب، فألف كتابه تخريج أحاديث العقيدة، وتخريج أحاديث المنهاج، وتخريج أحاديث المختصر، وتخريج أحاديث التفسير، وهذا ذكرناه في علم التفسير وهو كتاب الدر المنذور، وتخريج أحاديث النحو، أحاديث التي يستدل بها النحويون. اعتنى السيوطي رحمه الله بالتخريج عناية كبيرة، وذلك لطول يده أيضا فيما اطلع عليه من الكتب. ثم بقي التخريج فترة بعد هؤلاء لم يجد فيه جديد. وفي زماننا هذا رجع الناس إلى التخريج، ومن الذين كان لهم الفضل في ذلك بعد الله تعالى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فقد اعتنى في فترة طلبه بكتاب العراقي المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، وهو أول كتاب من كتب التخريج وقع في يده، فاعتنى به، ثم وجد بعد ذلك كتاب محمد مرتضى الزبيدي في تخريج حديث الإحياء أيضا. فمن هذين الكتابين تعلم التخريج، فهو تلميذ في التخريج لكتاب الحافظ العراقي ولكتاب الشيخ محمد مرتضى الزبيدي. وقد ألف كثيرا من الكتب في التخريج، بعضها يمكن أن يطلق عليه تأليف فعلا لأنه كتب منسقة منظمة سلك فيها قواعد التخريج، وبعضها إنما هو مقالات حول أحاديث جمعت ولا تكون لها قيمة المؤلفات. فمن الكتب التي لها قيمة المؤلف فعلا كتاب إرواء الغليظ، وأراد به تخريج أحاديث منار السبيل في شرح الدليل، ووفق في تخريج كثير منها مع أنه بداية مبكرة إذاك، لم يكن هو قد أصبح لم يكن مستوعبا إذاك لكثير من القواعد الحديثية ولا لكثير من أسماء الرواة والحكم عليهم. وأيضا كثير من الكتب ما انتشرت في القدر الكافي، وهو يرجع إلى مخطوطة واحدة قد يكون فيها خرم وقد يكون فيها نقص، ولذلك حصل له في كثير من الأخطاء التي رجع عنها فيما بعد. وأما الكتب التي ليست مؤلفا بمعنى التأليف حقيقي، فهي مثل كتابه في صحيح الجامع الصغير، ومثل كتبه في صحيح سنن سنن أبي داود وضعيفه، وصحيح سنن الترمذي وضعيفه، وصحيح سنن النسائي وضعيفه، وصحيح سنن ابن ماجه وضعيفه، ومثل السلاسل سلسلة الحديث صحيح سلسلة الحديث ضعيف. فهذه إنما هي مقالات حول أحاديث، ولذلك كثير منها إحالات إلى كتبه السابقة إلى الإرواء وغيره. وعموما فقد نفع الله باشتغاله هو بالتخريج، فاقتفى أثره في ذلك عدد كبير من الباحثين واعتنت به الجامعات. وكان من فضل الله عليه هو أن انتدب للتدريس في الجامعة الإسلامية في أول نشأتها في المدينة، والمدينة إذاك فيها عدد كبير من العلماء الفطاح الكبار، وفيها أيضا عدد لا بأس به من ذوي الهمم من طلاب العلم الذين أصبحوا الآن ممن يشار إليهم بالبنان وأصبحوا أصحاب مدارس في الواقع. فهؤلاء نشروا فكرة الألباني في إحياء علم التخليد، ولذلك يمكن أن يوصف الشيخ الألباني في زماننا هذا بأنه شيخ مدرسة التخريج، لكن لا يقال مثلا شيخ مدرسة الحديث أو شيخ علم الحديث، لأن الحديث كثيرة وكثير منها ما له فيه يد أصلا، وكثير منها يده فيه في مثل غيره، أو يوجد في معاصره من هو أفضل منه في ذلك، لكن في التخريج فعلا أفاد كثيرا رحمه الله، نسأل الله أن يتقبل ذلك منه. والذين تبعوه على هذا أيضا تفاوتت مستوياتهم تفاوتا عجيبا، فمن الذين سلكوا الأسلوب العلمي في التخريج فعلا بعض الأفراد القلائل، ومنهم مثلا أبو إسحاق الحويني في بعض تخريجاته فعلا تجد تخريجا محقق درس التخريج سلك فيه طريقة لا بأس بها، تخريجه مثلا كتاب ابن جارود خريج محكم. و من الذين عاصروا الألبانية واستفادوا من تجربته وإن كانوا لم يتلمذوا عليه، بل ربما كانوا كان لهم سبق في علوم أخرى، الشيخ شعيب الأرناؤوط، ولا شك أنه في التخريج أيضا ضليع، الشيخ شعيب الأرناؤوط، وكذلك محمد عبد الله الصديق الغماري طنجي من شمال المغرب، وغير هؤلاء من المشاهير الذين يخرجون الكتب اليوم هم كثر. أما فائدة علم التخريج فهي كما ذكرنا إحدى فائدتين، الحكم عليه للاستنباط منه، وهذه الفائدة فيها مناقشة ذكرها الشوكاني رحمه الله، هي أن الكثير من الأئمة يحكمون على الحديث بالتضعيف ثم بعد ذلك يذكرون بعض فوائده، وممن حصل منه هذا الحافظ ابن حجر نفسه، وسبقه إلى هذا عدد من الكبار كابن عبد الهادي الحنبلي وغيره ابن الملقن، يحكمون على الحديث بالضعف ويقولون ويستنبط منه كذا وكذا، وقصدهم بذلك التمرين الذهني للاستنباط، وأن الحديث قد يجبر ضعفه من وجه آخر. ولهذا فطريقة الشيخ الأمير الصنعاني رحمه الله في نقل التضعيف في الحديث ثم يذكر بعد ذلك ما يستنبط منه لما هي سالكة في هذا الفج. والشوكاني وإن انتقد هذا فقد عمله أيضا، هو في الفوائد المجموعة ينتقد هذا ثم يعمل به في غير الفوائد في نيل الأوطار. أما علاقة هذا العلم أو نسبته إلى غيره من العلوم فهي نسبة العموم والخصوص الوجهي لاشتراكه مع علم الحديث في دراسة الأسانيد والمتون، والاشتراكه كذلك مع علم العلل في هذين الأمرين، والاشتراكه مع أصول الفقه في وجه الاستنباط. وفي الفقه كذلك أن التخريج غالبا ينصب على أدلة الأحكام، ونادر جدا أن تجد من الناس من يخرج ما يتعلق بغيرها غير أدلة الأحكام. نعم لا شك أن بعض الناس خرج بعض ما لا علاقة له بأدلة الأحكام بصفة مباشرة، مثلا في القدماء القاضي عياض خرج حديث أم زرع ولم يقصد التخريج فقط، ولذلك ذكر ما يستنبط منه وسمى كتابه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. ذكر أوجهه وأوجه هل هو مرفوع كله أو المرفوع منه فقط هو كنت لك أبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك أو غير ذلك، حصر طرقه ثم ذكر ما يستنبط منه من الفوائد وأجاد وأفاد رحمه الله. وكذلك الحافظ ابن حجر مثلا في حديث لا تسبوا أصحابي قد خرجه في جزء مستقل ذكر فيه طرق هذا الحديث وحاول أن يستوعبها. وكذلك السيوطي في الأحاديث المتواترة حاول استيعاب بعض الطرق لبعض الأحاديث مثل حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. نعم أما حكمه حكم علم التخريج فهو فرض كفاية على غير المناظر، أما المناظر فيجب عليه أن يعرف درجة الحديث الذي يناظر به، أنه لا يحل له أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجزم بأنه قاله. ولذلك فإن أول حديث في صحيح مسلم في مقدمته النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث وهو يراه مكذوبا علي فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وفضله هو بحسب ما يستفاد منه، لأن فضل كل علم بحسب فائدته. واسمه التخريج وأصله من الإخراج، كأن الإنسان يريد خروج ذلك الحديث من روايته لينتشر بين الناس، ويقال في فعله خرج وأخرج، فيقال أخرج أحمد في المسند وخرج أحمد في المسند. لكن للمتأخرين مصطلح خاص، فالدمياطي رحمه الله يفرق بين أخرج وخرج، فإذا قال أخرج فمعناه أن الحديث مما يستدل به مقبول سواء كان صحيحا أو حسنا أو غير ذلك، وإذا قال خرج فمعناه أن الحديث مردود لا يستدل به ضعيف الموضوع. هذا فرق بين أخرج وخرج، لكنه فرق اصطلاحي ليس لغويا، وأهل الحديث إنما يفرقون بين الاستخراج والإخراج. فالإخراج هو كما ذكرنا ذكر طرق الحديث ومن رواه وموضعه والحكم عليه، وأما الاستخراج فهو ذكر طريق للحديث غير طريق صاحب الكتاب كما ذكرنا من قبل في المستخرجات. بهذا نكون قد أتينا حكما على المقدمات علم التخريج. السؤال مهم وهو ما يتعلق بمنهجية المؤلفين في الحكم على بعض الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، وكذلك لافتراق شخصيتهم بين التشدد والتساهل في مختلف مؤلفاتهم. والجواب عن هذا أن علماءنا رحمهم الله لم يكن لديهم التخصص كما ذكرنا من قبل، وإنما كانت علومهم علوما شمولية، والعلوم نفسها مؤثرة بحسب حال الدارس، فيتكل في دراسة الفقه إذا ذكر دليلا على أنه سيدرسه في مكان آخر، وإذا درسه في الجانب العقدي مثلا يحيل عليه في موضع آخر وهكذا. ولذلك تكثر الإحالات في كتبه، كثير من علمائنا إذا قرأت لهم لا تقرأ صفحة إلا وفيها، ومحل استقصاء ذلك في موضع آخر، وقد استقصينا ذلك في مكان آخر. والمقصود هنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قد بينا ذلك في موضع بما هو أبسط مما هنا، والمقصود هنا كذا وكذا. ولذلك فهم يحيلون إلى مراجعهم لأنها جاهزة لديهم. فإذا كان أحدهم يؤلف في الفقه قد يتساهل بجلب بعض الأحاديث الضعيفة تبعا للفقهاء، لأنه الآن في مملكة الفقهاء وسالك لطريقهم. أما إذا كان يؤلف في التخريج وفي العلل فيأخذ بدقة أهل التخريج والعلل، وهذا بهذا يكون له أكثر من شخصية. أما ما يحصل من نقل بعض أهل العلم لبعض الأحاديث بتضعيفها في موضع وتصحيحها في موضع، فذلك لزيادة علم، إما عن طريق زيادة علم فعلا فيكون هذا رجعة عن الحكم السابق، وإما أن يكون من باب الوهم والذهول والنسيان، وكل ذلك ممكن. والسيوطي رحمه الله من المشهورين في هذا، فيصحح حديثا في كتاب من كتبه ويضعفه في كتاب آخر لتجدد علم تجدد لديه في الأمر، أو لأنه في هذا الكتاب يقصد اختصار كتب معينة أصحابها يضعفون هذا الحديث، وفي موضع آخر إنما يقتفي الذين ذكروه مطلقا أو يعتمده على نفسه فيصححه اعتمادا على معلوماته. وكذلك نقوله عن الأئمة كثيرا ما يقع فيها مثل هذا، كنقله عن مالك رحمه الله أنه كان يرى تحريم الاقتباس من الكتاب والسنة في الشعر، فنقل عنه هذا في شرح عقود الجمان، ونقل عنه نظيره أيضا في الإتقان في علوم القرآن، وكذب ذلك تكذيبا قاطعا في شرح الموطأ تنوير الحوالك. وتنوير الحوالك في التأليف متأخر على الكتابين السابقين، وهذا ما نظمه شيخي محمد سالم بقوله ما ذكر الجلال في الإتقان وفي عقوده من الجمان من منع الاقتباس عند مالك أكثر في تنويره الحوالك من رده، ونسب الفشارى لمن إلى تحريمه أشار. أقول والتاريخ بالتأخير يحكم للتنوير حاو الخير، التنوير هو المتأخر في التأليف عن سابقيه. ولهذا فما يفعله اليوم الذين يتقصون الزلات ويبحثون عنها من دراسة كتب الشيخ الألباني مثلا ليجدوا فيها تضعيفا لبعض الأحاديث في موضع وتصحيحا له في موضع آخر، هذا منهج غير مستقيم، والتصحيح والتضعيف كلاهما حينئذ منبني على تغير قناعة الإنسان بحسب علمه. قد قال عمر رضي الله عنه تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، والإنسان يجب عليه تجديد الاجتهاد في كل أمر ولا يأنف عن الرجوع إلى الحق. ولهذا كتب عمر إلى أبي موسى في كتاب القضاء ولا يمنع عنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أما بالنسبة لمنهجيات الناس فلا شك أن العلم الحديث اليوم قد أوجد مناهج منضبطة في الغالب، إن لم يسلك الإنسان في كل كتبه على الأقل يلتزم بها في الكتاب الواحد. مثل الرسائل العلمية اليوم إذا أخل بمنهجه حتى في ترتيب الأقوال أو في مناقشة الأدلة أو غير ذلك يحاسب على ذلك لأنه غير المنهجية. أما لدى القدماء فتغيير المنهجية لديهم قد يكون محبوبا، وبالأخص من يؤلف في النحو والبيان فأهل البلاغة يفضلون التغيير في الأساليب على الروتين فيها، لأنهم يرون أن الروتين فيها مقتضي الملل، والتغيير فيها إبداع جديد وتعبير بأساليب مختلفة. ولذلك فابن مالك رحمه الله في ألفيته ينتهج دائما هذا المنحى البلاغي، قال مثلا في عد الضمائر المفصلة قال من ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط تشكر وذو اتصال وذو ارتفاع في انفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة. فيجعل الحكم الإعرابي ظرفا في البيت الأخير ويجعله هو الحكم ويجعل الانفصال هو الظرف في البيت الذي سبقه، يغير المنهجية تبعا لهذا. نعم. بالنسبة للمستغل بالتخريج، بتخريج أي حديث إذا كان مؤلفا يكتب لغيره لا يجزئ في تخريجه أن يقول صححه فلان أو ضعفه فلان، هذا لا يكفي، بل إنما يكفي في ذلك لو أتى بعدد كبير من العلماء المشاهير تواتروا على تصحيحه، يمكن أن تبرأ ذمته هو إذا قال صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والحافظ وابن حجر أنه فلان وفلان، عد مجموعة، لأنه لا يمكن أن يكون هؤلاء جميعا من المتساهلين ويحصل عليهم الخطأ جميعا. ومع ذلك فالأحوط دائما له هو أن يبحث عن قناعته هو، فإذا حصلت لديه القناعة اكتفى، ولا فرق بين نقله للتصحيح والتضعيف وبين نقله لفتوى عالم من العلماء في مسألة فقهية. ومع الأسف أن كثيرا من الباحثين في المسائل الفقهية يضرب الذكر صفحا عن قول الإمام أحمد وقول ابن قدامة وقول ابن تيمية ويأتي هو باجتهاده، أما في التخريج فيقول صححه الألباني ويكتفي. فلماذا تقلد تقليدا أعمى للشخص معاصر لك في مسألة والأخرى تتنكر فيها بالكلية للتقليد حتى للمجتهدين الكبار؟ بالنسبة للسؤال عن حال المحدثين في أنهم إذا كانوا في حال النقد يتشددون وفي حال الجمع يتساهلون، الجواب أن أصل ذلك أن أهل الحديث ينصحون طالب الحديث في مرحلة الطلب بالتقميش وفي مرحلة التأليف بالتفتيش، ولذلك ذكر العراقي رحمه الله قولهم فتش قمش إذا قرأت قمش، قمش فتش إذا حدثت فتش فتش، في حال الجمع يقمش ويجمع كل شيء، وفي حال التأليف والتحديث يفتش. لكن القضية المهمة في هذا الباب أن يعلم أن الاختلاف بين النظرية والتطبيق حاصل فعلا، وقد انتبه له كثير من العلماء الذين يسميهم الناس بالمحققين. فمثلا ابن نجيم من الحنفية كثيرا ما يأتي بالاستدراك عندما يقعد الحنفية قاعدة من القواعد، يأتي هو يقول انظر إلى الاضطراب الحاصل في كلامهم بين النظرية بين القاعدة وبين فروعها، يقصد بين النظرية والتطبيق. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية انتبه إلى فرق كبير بين التطبيق في التطبيق والتقعيد، ونبه عليه أيضا في بعض المواضع. ومن أمثلة الاختلاف بين التطبيق والتقعيد حتى في القواعد الفقهية العادية قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه قاعدة قعدها المذاهب وقالوا الإنكار يشمل مثلا نقض الحكم، قالوا لا ينقض حكم القاضي إلا إذا خالف النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو جلي القياس أو القاعدة المعتبرة، إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منفسخ من بعد إبرامي خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا القياس الجلي قد كيف فهم. جاء القرافي فقال لا بد من تقييد هذه المذكورات، فإذا قيل خلاف النص فالمقصود به خلاف النص الخالي من المعارض، وإذا قيل بالقاعدة فالمقصود بها الخالية من المعارض، وإذا قيل بخلاف القياس الجلي فالمقصود به الخالي من المعارض، وما الإجماع فالمقصود به الإجماع الواقعي وليس الإجماع السكوتي الإجماع الصريح. وجاء ابن تيمية فقال قيدها تقييدا آخر فقال المقصود بقولهم لا إنكار في مسائل الخلاف مسائل الاجتهاد، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ومن هنا في المسائل غير الاجتهادية التي هي محسومة من نصوص قوية ينقض فيها الحكم وينكر فيها على المخالف، جاء ابن الهمام من الحنفية بعد ابن تيمية فاستدرك استدراكا آخر فقال لا معنى للتفريق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف. كيف نعرف أن المسألة من مسائل الاجتهاد أو ليست منها؟ بحسب المختلفين فيها، فإذا ثبت أن أبا حنيفة والشافعية ومالكا وأحمد أهل اجتهاد فاختلفوا في مسألة فلا يمكن إلا أن نحكم عليها بأنها مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف، وقد ثبت أنهم أهل اجتهاد ورفعة فكل أمر اختلفوا فيه فهو قابل للاجتهاد. وابن تيمية رحمه الله ذكر أمثلة منها مثلا النكاح بلا ولي قال هذه مسائل الخلاف وليست مسائل الاجتهاد، انها محسومه بالنص. ابن الهمام يرد عليه يقول هذا النص يقابله نص اخر، انت تعتمد على حديث ابي موسى الاشعري لا نكاح الا بولي، ونحن نعتمد في عدم اشتراطه على قول الله تعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، فلا يحسم الخلاف، سيبقى الخلاف موجودا دائما. فاذا الاختلاف بين النظريه والتطبيق موجود. ومن المسائل اللاحقة لهذه العمل بالضعيف، فقد ذكر كثير من أهل العلم ومنهم الإمام النووي وسلطان العلماء العز بن عبد السلام والمنذري أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وجعلوا هذه قاعدة. لكن المشكلة عندما نأتي للتطبيق، ما هي فضائل الأعمال؟ ما مقصودكم بفضائل الأعمال؟ إذا قصد بها مندوبات الصلاة ومندوبات الحج وهذه، سيكون هذا تشريعا في الصميم، وتكون يكون فيها بدع لا أول لها ولا آخر، كثيرة جدا. وإذا قصد بفضائل الأعمال الرقائق والأخلاق والزهديات وما يدل على زيادة الثواب في أمر من الأمور، هذا أمر يسير، لأنها لا تكون حينئذ دليلا. ومن الذين انتقدوا هذه القاعدة ولاحظوا عليها الشيخ الألباني رحمه الله، فقد اهتم بهذه القاعدة كثيرا وتشدد فيها، وشدد النكرة على النووي وغيره في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في مقدمة السلسلة سلسلة الأحاديث الصحيحة. لكن الواقع أن الألباني ذهب إليها من ناحية التطبيق، والعلماء السابقين ذهبوا إليها من ناحية التقييد. ولهذا فيمكن الدارس المنصف أن يجمع بين أقوالهم، وأن يجد أن الأمر أسهل مما جعله فيه الألباني رحمه الله. بالنسبة للإسناد كما ذكرنا من قبل، هو نسب الحديث يقول الإسناد لقال من شاء ما شاء، والإسناد من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث يقولون كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اتصال واقعي اتصال روحي بالرواية بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العلم الذين تروي عنه. ولذلك ما كان ينبغي للأمة أن تفرط في الأسانيد ولا أن تتركها. أما واقعنا اليوم فلا شك أن كثيرا من الكتب التي وصلت لنا غير مروية، وقد ذكرنا من قبل أن كثير من الطبعات غير موثوقة، ونبهنا إلى كثير من الأخطاء الفاحشة فيها. فما الحل؟ كثير من الذين يمتهنون التخريج في زماننا هذا يعتمدون على مخطوطة واحدة موجودة في مكتبة في الغرب مثلا، ويعتبرون بذلك الحديث صحيحا أو ضعيفا اعتمادا على أنه موجود في كتاب ابن أبي الدنيا أو كتاب ابن أبي عاصم غير مشهور وغير مروي، وموجود في مخطوطة في المخطوطات في ألمانيا أو بريطانيا أو حتى في بعض البلدان الإسلامية. هذه مشكلة كبيرة، وقد تكلم عنها ابن عبد البر والسيوطي من قبل. ابن عبد البر قال إن السنة محفوظة كحفظ القرآن لأنها وحي، وأما ما نسي من المؤلفات والكتب الكبيرة التي ما وصلت إلينا فمعناه أنها ليست الأمة بحاجة إليها فتكون كما نسخ، ولذلك التبقير عنها وإخراجها من جديد غير مطلوب شرعا، وهو من التعني الذي لا فائدة فيه. فيرى أنه مثل ما نسخ نسخات المنسيات، ما نسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو منها. وكذلك السيوطي تكلم عن هذا الأمر فذكر أن ما تحتاج إليه الأمة، ما يحتاج إليه عوام الأمة موجود لدى العوام، وما يحتاج إليه الخواص موجود لدى الخواص. فمثلا قد يكون تكون بعض الأحاديث في كتب نادرة لا يحتاج إليها كل الناس، لكن العلماء والجهابذة تصل إليها أيديهم، أو على الأقل تصل إليها يد من تقوم به الحجة في ذلك الباب. وعموما لا يزال هذا الأمر محل إشكال، لأن المحدثين يجعلون التحديث بالحديث أو نسبته إلى كتاب دون أن يكون للإنسان فيه رواية بسرقة الحديث التي يجرح بها الإنسان. كثير من الرواة الذين ضعف بهم الأحاديث ما ضعفوا من قبل دين ولا صدق ولا، إنما ضعفوا من قبل سرقة الحديث، هم عدد كبير. واليوم كل أكثر المخالفين من سراق الحديث ما لهم رواية في هذه الكتب. لكن يمكن أن يقال إن هذا النوع مما يرجع فيه للاستئناف بعدد النسخ الموجودة. ولا شك أن الثقة بكتاب توجد منه 20 نسخة خطية أقوى وأكبر من الثقة بكتاب لا يوجد منه إلا نسخة واحدة مسوخة من الشريط فيها كثير من الضبابية والمحو. ومع الأسف فإن كثيرا من المحققين يصورون المخطوطة، فإذا رجعت إلى الصورة فقط التي أرادوا بها الإثبات وجدتهم خالفوا هذا ما كتبوه. ومن أمثلة ذلك هذا الذي حقق كتاب الموطأ من رواية أبي مصعب بن الزهري في مجلدين، هو مطبوع مشهور، صور الصورة المخطوطة التي اعتمد عليها في الصفحة الأولى، وكتب هو الحديث الأول الذي أخرجه مالك بن الموطأ، حديث الزهري، أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوم وهو في المدينة فدخل عليه عروة بن الزبير فقال: أليس قد علمت أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوم وهو بكوفة؟ فدخل عليه أبو مسعود البدري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. ثم قال: بهذا أمرت، واضحة جدا في المخطوطة، وهم حرفوها ومسخوها فجعلوا مكانها كلمة أخرى بعيدة ما لها علاقة بالحديث وليست مروية أصلا. إيه نعم، بالنسبة للكثير من المحققين الذين لا يقرؤون الخطوط لا يوثق بهم، لأنه يمكن أن يجد مخطوطة بالخط الفارسي وهو لا يحسن هذا الخط، أو بالخط الكوفي وهو لا يحسنه، أو الخط المغربي وهو لا يحسنه، فيكتب خلاف ما فيها، وأنت عندما تراها تجد الحق واضح فيها. نعم. بالنسبة لغير المتخصص في التخريج ينبغي أن يرجع إلى عدة مراجع حتى تحصل لديه القناعة هو، وإذا لم يكن لديه وقت لذلك بالإمكان أن يسأل مباشرة، يسأل من يثق بدينه وعلمه فيجعل القضية في عنقه وهو المسؤول عنها، وهذا الذي كان يفعله العلم من قبل. فمثلا السؤالات كثيرة لدى المحدثين، طبع الآن سؤالات أبي داود للإمام أحمد في العلل، سؤالات الترمذي للبخاري أتابعها في علله، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه نظر، سألت محمدا للبخاري، وكذلك سؤالات عدد من الأئمة للدارقطني، سؤالات عدد من الأئمة لابن معين، وسؤالات الشيخ السلفي أيضا لبعض شيوخه. فهذه كلها طريقة معروفة في التخريج، يكون الشخص غير متخصص أو ما زال طالبا فيسأل من هو أقوى منه يثق بحكمه. أما اليوم فقد يسر الله أيضا هذه الديسكات التي تجمع كثيرا من المتون فيسهل الرجوع إليها في وقت واحد، وإن كانت الطبعات نفسها تجد فيها أخطاء فاحشة جدا لكن عموما تقارن بينها. وقد ابتلينا بهذا في كثير من الكتب، مثلا كتاب المسند للطيالسي هو من أقدم المسند، هو أقدم مسند لدينا اليوم، كل طبعاته فيها أخطاء لا تتصور، أخطاء فاحشة جدا، وابتلينا بذلك فكنا نرجع فيه إلى السنة الكبرى البيهقي فنجد الحديث صحيحا فيها، ويكون بوسائل طبعا بنزول، لكن البيهقي يرويه بإسناده إلى أبي داود الطيالسي فيصحح مسند الطيالسي من سنن أبي داود، ومثل ذلك المستدرك يصحح من سنن البيهقي، سنن البيهقي أصل يصحح منه ما سبقه، كل كتاب متأخر تجعله بمثابة نسخة جديدة من كتب السابقين وتراجعه ما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا الآن علم العلل، وهو علم كذلك من العلوم الخادمة للسنة ومن العلوم المهمة التي لا يتجاسر عليها إلا أهل العلم، ليست لعوام الناس. وقد ظهر في هذا العلم مهارة أقوام هيأهم الله سبحانه وتعالى لتحمل مسؤولية الدفاع عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الجهابذة. وهذا العلم هو أرقى وأدق ما وصل إليه المحدثون في علوم الحديث عموما، وهو مادة علم التخريج. التخريج كما ذكرنا يقصد به حكم على الحديث ليعرف هل يبقى في لائحة ما تستنبط منه الأحكام أو يقصى. تخريج نتيجته هي القبول أو الرد، ومادة ذلك العلم. وإذا أردنا تعريف علم العلل فإن ذلك مما يشق، فقد سئل عنه عدد من الأئمة عن تعريفه الجامع فما استطاعوا أن يأتوا بذلك. سئل أبو حاتم الرازي عن علم العلل ما هو، عن هذه العلل التي تقولها ما هي، فقال إذا سألتني عن حديثي فقلت هو معلل، فذهب إلى أبي زرعة فسيقول هو معلل، ثم ذهب إلى ابن حنبل فسيقول هو معلل، ثم ذهب إلى يحيى بن معين فسيقول هو معلل. فإذا رأيت ذلك فأعلم أنه نور يجعله الله في قلب من شاء من عباده. هذا ليس تعريفا للعلم، لكنه يدلنا على أن علم العلل هو من صيانة الله سبحانه وتعالى لشرعه ودينه، وأنه قناعة تحصل لدى المحدث بضعف في الحديث أو مرض فيه. هذا المرض أنواع متعددة منوعة، هذه القناعة لا تحصل إلا لمن كان متمرسا بالحديث. فالمتمرس بالحديث الدارس له يصل إلى مستوى لا يلتبس عليه أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب غيره، مثل أصحاب الذوق البلاغي. إذا تخصص أحدهم بشاعر من الشعراء عرف هل هذه الأبيات من شعره أو ليست من شعره، أنه يعرف قاموسه ولغته وأسلوبه ومعانيه التي يتطرق إليها. فكذلك المتخصص في الحديث إذا استوعب كثيرا من الأحاديث وانطبع بها عرف ما كان من مشكات النبوة، مما كان مرويا بالمعنى، مما كان لا أصل له أصلا. ومن هنا سنجعل الحديث من باب الإله إله لا تقسم، حديث فعلا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناها ألفاظه من ألفاظ الرسالة، من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. المستوى الثاني ما هو مشبه، أي أحكامه صحيحة من أحكام الشرع، أو يمكن أن تكون صحيحة لكن ألفاظه مروية بالمعنى ليست من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فمعانيه معاني نبوية لكن ألفاظه ليست كذلك. القسم الثالث ما هو بعيد في اللفظ والمعنى جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا التقسيم يتبين أن تعريفنا الذي يمكن أن نصل إليه لعلم العلل أن يقال هو العلم الذي يكتشف به ما يرد على الحديث مما ينقص حجيته أو يضعف روايته مما هو غامض، فالعلة المختصة بما هو غامض، ومختصة كذلك بما ينقص الحجية أو يضعف الرواية. وهي تنقسم إلى قسمين، إلى ما يتعلق بالأسانيد وما يتعلق بالمتون. فما يتعلق بالأسانيد الأمر فيه ميسور لأنه من باب علم الرواية، فتعرف مثلا أن فلانا حدث بهذا الحديث كثيرا عن فلان، لكنه في مجلس من المجالس أدرج شخصا بينه وبينه قال حدثني فلان عن فلان، تنتبه أنت حيث لم تكن مطمئنا في الأصل لهذا الحديث تماما، فتقول فلان هذا الحديث دلس فيه فلان وأسقط فلانا بين فلان وفلان.